Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin attahirin.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
المجتمع الغربي كأي مجتمع إنساني ينظر إلى مسألة الروح ومسألة الغيب نظرة حقيقة نظرة احترام، ولا أستطيع أن أقول وأعمم على أن الغرب لديه نظرة سلبية حول مسألة الغيب باعتبار أيضا هو يعيش في مجتمع ديني أو هو مجتمع ديني في بأصله، لكن هناك بعض الأمور التي حرفت هذا المسار وجعلته يفكر بالماديات أكثر مما هو في الروحانيات أو في الغيبيات. والسبب في ذلك كما هو معلوم التجاوزات الحالة الدينية المنحرفة التي جعلت يعني مبررا للكثير من أن يتنصلوا من هذه المعتقدات وهذه المسائل وحاولوا أن يلتزموا الجانب المادي، لكن بمرور الوقت نجد أن الحالة المادية هي الحالة الخاسرة حقيقة، وهي كتجربة يعني جربها الغرب فلم يجد لها قيمة في حياته ولم تجب على كثير من أسئلته. هناك أسئلة كثيرة تطرح في بال أي إنسان يعني سواء كان يعيش في الغرب أو في مجتمع إسلامي أو مجتمع متحضر أو مجتمع بدائي، نجد أن هناك أسئلة تملى عليه من قبل فطرته، وهذه الفطرة تستجيب للواقع للحقيقة. لذلك نجد أن الغرب كمجتمع إنساني هو لابد أن يرجع، بل رجع إلى حقيقته، إلى حالته الروحية، إلى حالته الغيبية أو إلى المسألة الغيبية. لذلك نجد أن اليوم الغرب لا نستطيع أن نطلق عليه بأنه تنصل من الحالة الروحانية بقدر ما نشير إلى أن هناك صحوة حقيقة، صحوة في الجانب الغيبي، صحوة في الجانب الروحي. نعم، هنا لابد أن أنبه وأنوه أن المسلمون باعتبار أنه أن الغيب جزء من عقيدتهم وجزء من وجودهم، يعني من وجودهم العقيدي ومن وجودهم الديني، إلغاؤه أو التنصل عنه أو إبعاده كحقيقة قرآنية لا يمكن أن يكون ذلك، للتأكيد القرآن الكريم، لتأكيد أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، لضرورة هذا الاعتقاد أيضا عند المسلمين. أما في الجانب الغربي للأسف الشديد هناك دعم، هناك بعض البؤر، بعض يعني الدوائر التي تحاول أن تحدث الفكرة وتحدث العقيدة كما هي تريد أو كما يحلو لها. لذلك نجدها أنها لا تستطيع أن تجيب على الأسئلة الغيبية وعلى الحالة الغيبية، لذلك نجد أنها تضطر إلى إلغاء هذا الجانب الغيبي، وتجد في المقابل أن هناك ضغط حقيقي، يعني ضغط من قبل الناس، من قبل الجمهور، من قبل جمهورها أيضا، حتى من قبل متلقيها. هذه الأفكار المادية لا يمكن لها أن تصمد. هناك تجارب كثيرة جربها الغربيون وجربتها بعض الدوائر الغربية، لم تجد نفعا في التنصل عن مسألة الغيب. تحديث هذه الحالة العقائدية اليوم نجد أنها لابد أن ترجع أو ترجع بالأمة إلى أو يعني بجمهورها، بقواعدها، بمتلقيها، بمثقفيها، حتى بنخبها، لابد أن ترجعهم إلى الحالة الحقيقية، هي حالة الغيبية. لذلك أجد من الضروري أن نركز على أن الغرب هو لا يمكن أن نقول أنه قد تنصل عن الحالة الغيبية باعتبار أنه يعني وجود إنساني، مجتمع إنساني. فالمجتمع الإنساني بوجوده، بفطرته، بقابليته لتلقي حالة الغيب، وكون أن النفس أيضا تحيل هذه الأسئلة إلى الواقع حتى يجيب عليها الغيب أو تجيب عليها الحالة الغيبية. لذلك نجد كما قلنا يعني في حلقة الماضية، نجد أن الغرب اهتم كثيرا اليوم، يعني هناك تصاعد توجهات حقيقة لصيحات روحانية، لصيحات تدرس ما وراء الطبيعة، ما وراء المادة. يعني المادة اليوم لم تجب على هذه الأسئلة التي يطرحها الكثير. اليوم هم يجدون واقعهم في الحقيقة أنه واقعهم غير حقيقي، لا يجيب على كثير من مشاكلهم، من محنهم، نعم الأسس هشة كذلك. لذلك نجد أنهم اضطروا إلى تأسيس جمعيات، منتديات، جماعات، خطابات غيبية، بحث غيبي. لذلك نجد أن مسألة الغيب حينما تطرح اليوم أكثر متابعة هي يعني المجتمعات الغربية لها، وأقول المجتمعات الغربية يعني القواعد الغربية. قواعد القواعد الجمهور العوام العامة من الناس في الواقع. لكنه مسألة الغيب في المجتمع الإسلامي مسألة مترسخة، لكن للأسف الشديد أقول أن هناك يعني فكرة جديدة، هي لم أقل جديدة ولكنها أنبه عليها. ولعلي أول من يعني أنبه إلى هذا المعنى أقول السلفية المادية. هناك سلفية مادية، هذه السلفية تدعي أنها ترتبط بالإسلام وأنها نابعة من الإسلام وأن عقيدتها إسلامية وأنها تعتقد بالنبي صلى الله عليه وآله وأنها تؤمن بالقرآن، لكنها تتخلى عن كل ما يعني تدعيه وتلتزم به. لماذا؟ لأنها تحاول أن تسفه مسألة الغيب، وهذه أقول السلفية المادية. اليوم في الواقع نكون يعني نقول بصراحة أن الغرب أكثر توجها من السلفيين، أكثر توجها من السلفيين في احتواء الحالة الغيبية وفي معرفة الغيب وفي الوقوف على الغيب، في حين أن السلفية تتجه بالاتجاه المادي عنادا للفكر الإمامية، عنادا لشيعة أهل البيت، بما أنهم يعتمدون على المسألة الغيبية، يتعاملون مع أئمتهم عليهم السلام بمسألة غيبية، فإذا هم لابد أن يتنصوا عن هذه الغيبيات، ولابد أن يسفهوا هذه الغيبيات وتسفيه الغيبيات وتسفيه القرآن. وأقول بصراحة أن السلفية المادية، السلفية الوهابية المادية، حتى أوضح كثير أكثر، الوهابية المادية اليوم تتجه باتجاه مادي صرف، تتخلى عن كل قيم الغيب وتتخلى عن الحالة الغيبية، لأن هناك من يلتزم الحالة الغيبية وأن هناك من يقول بالغيب وأنه أن أسس الغيب يعتمد عليها شيعة أهل البيت عليهم السلام في يعني في كثير من نظرياتهم، في مبادئهم، في قيمهم. لذلك هم يريدون أن يسفهوا هذه العقيدة فيتنصلوا عن الغيب، ويحاولوا حينما تطرح عليهم مسألة الإمام المهدي عجل الله فرجه هي حالة غيبية. يعني أقول حالة غيبية لأنهم يعني لا أقول أنها حالة غائبة عن الواقع. القضية المهدوية هي حاضرة، لكنه بما أننا لم نتعامل أو هم لم يتعاملوا مع إمام غائب يعتبرون ذلك غيبا، وهذا الغيب لابد أن ينتهي، ولابد أن تحول هذه الحالات الغيبية أو هذه الطاقات العقائدية الغيبية إلى حالة مادية صرفة. لذلك نجد أن اليوم الدعوة الوهابية هي دعوة مادية صرفة، وأوغلت الماديات من أجل أن تبعد الغيبيات وتبعد أو تحاول أن تهز، يعني وهي تعتقد أنه أن عقيدة الإمامية تهتز بسبب تنصل هذه وأمثالها من الغيبيات أو من الحالة الغيبية.
أحسنتم سعادة السيد. سيدنا الكريم، إذا بقينا في هذا الإطار وهذه الصورة التي يرسمها الوهابية للأسف تجاه أعمالهم وتجاه دمار الإنسانية، ألا يعتقدون أو يقرؤون في سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما كان يتحدث بأمور مسألة الإسراء والمعراج، أيضا فيها من الأمور الغيبية، ألا ينظرون كيف يزنون الأمور بين تراثهم وبين الحقيقة بتراث أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وخاصة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم؟
في الواقع أنهم نجد أن في الحالة التنظيرية وسيرة النبي صلى الله عليه وآله والكتب يعني المدونات التاريخية كلها عندهم وعند المسلمين جميعا، تجد أن النبي صلى الله عليه وآله يتعامل مع الغيب، بل بدأ بحالة الغيبية لتعزيز موقعه ولإعطاء دفعة حقيقية لحركته الرسالية. لذلك نجد أنهم هم يروون كثير من القضايا التي كان النبي صلى الله عليه وآله يمتاز بغيبياته، بالتعامل بالحالة الغيبية، يؤكد يشجع على الحالة الغيبية وعلى الاعتقاد بها وعلى الإيمان بها ضرورة، وإلا إذا لم يؤمن بذلك، يعني إذا تنصل المسلمون عن الغيب تنصلوا عن كثير من ما وراء الحياة الدنيا، يعني قد لا يفقهون جنة ولا نار ولا حساب ولا قيامة ولا آخره. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله عزز هذه الرؤية بدء مجيئه، بدء إعلانه عن دعوته، عن رسالته، وأن الناس بطبيعتهم كمجتمع إنساني حتى قبل أن يعتنقوا العقيدة الإسلامية نجد أنهم هم يؤمنوا بالغيب، يعني بل أكثر، بل أن الغيب كان مسيطرا عليهم. لذلك النبي صلى الله عليه وآله هذب هذه النظرة، يعني لم يزيل
بالنظرة السلبية
نظرة سلبية وجعل هذه النظرة النظرة الغيبية هي نظرة إيجابية، نظرة حياتية يتعامل بها المسلمون جميعا. لذلك أنا أعتقد أنهم لا يستطيعون إنكار هذه المسألة الغيبية، وإذا أرادوا أن يتعاملوا مع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وهو الغيب الذي أشار إليه القرآن، الذين يؤمنون بالغيب كثير حتى من تفسيراتهم يؤمنون بأنه هناك يعني في آخر الزمان ظهور قائد مصلح إمام في آخر الزمان، وهذا هو الغيب الذي يجب على المسلمين جميعا الإيمان به. لكن للأسف الشديد أن حالة العناد وحالة التنصل عن العقيدة الإسلامية الحق جعلهم ينكرون أو يتنكرون لمسألة الغيب، ويجعلون الغيب هو مسألة قد أنها، وأنا أجعلها بين قوسين كما هم يدعون، أنها هي خرافة. لذلك هم يريدون أن يحرروا العقل البشري كما يعتقدون من هذه الخرافة، لكن هم وقعوا في خرافة أخرى وهي خرافة المادة وخرافة يعني القضايا المادية التي أتعبتهم وأرهقتهم وجعلت كثير من النخب حقيقة تعيد حساباتها وتعيد تفكيرها بأن هناك لا بد من مراجعة هذه الحسابات وهذه القراءات، بأن الغيب لا بد منه، وأن قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لا بد منها.
أحسنتم سيدنا. سمحت السيد، هناك سؤال يطرح، لماذا هذا المد الغيبي للإمام عجل الله فرجه الشريف في حركته، في تفاصيل ظهوره سلام الله عليه، لماذا إذن هناك مد غيبي من الخالق سبحانه وتعالى للإمام عجل الله فرجه الشريف، وما يترتب على هذا المد الغيبي؟ هناك ترتيبات ربما في وقتنا الحاضر تحدث، والبعض ينظر لها بأنها من الأمور الغيبية الممهدة ربما لظهوره عجل الله فرجه الشريف، كيف تجيبون سماحة السيد على هذا الإشكال، لماذا هذا المدد الغيبي؟
طبعا حينما نقرأ سيرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عند ظهوره نجد أن الإمام عليه السلام لم يقتصر على يعني بقعة من الأرض حتى يحكمها، أو على مجموعة من الناس حتى يتعامل معهم، أو أنه يجعل يعني حركته حركة مثلا إقليمية أو في بلد واحد، يعني في داخل مكة مثلا على سبيل المثال، أو في داخل الكوفة فقط. أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ينطلق، هذه انطلاقات، هذه يعني نقاط للانطلاق، مكة والكوفة، مكة يعني يعلن فيها ظهوره، والكوفة يرتب دولته. هذه الدولة دولة عالمية بالتأكيد، ودولة شاملة وعامة، ولا بد أن نؤمن بذلك، لأن حركة الإمام عليه السلام هي حركة إصلاحية، والحركة الإصلاحية لا يمكن لها أن تكون متقوقعة لمجموعة أو لشعب أو لأمة دون أمة أخرى. يعني النبي صلى الله عليه وآله حينما جاء لكل الناس لكل العالم، الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يريد أن يعيد هذه الروحية أو هذه الحياة في هذه الرسالة، لأنه الرسالة النبوية هي رسالة عامة لكل البشر، يعني لم تقتصر على العرب دون غيرهم. ولا يمكن لها أن تبقى يعني في مكان أو في منطقة أو في إقليم دون أن تمتد إلى مساحات واسعة أو إلى كل العالم الواقع. إذن لابد للإمام عجل الله فرجه الشريف أن يثبت هذا المعنى ويثبت أنه هو القادر يعني هو الذي سيقود هذه الحالة التصحيحية هذه الحالة الإصلاحية العالمية هذه الحالة العالمية حينما نقول أنه يقتصر على أمة أو يقتصر على بلد أو وطن واحد ممكن أن تكون قابلياته إمكانياته مدده يمكن أن يكون مقتصرا على
الحالة أو
هذه الحالة هذه المنطقة نعم. يكفيه أسلحة معينة يكفيه حالة معينة وضع معين خصوصيات معينة ممكن نعم. هذه يقتنع بها لكنه حينما يريد أن يتعامل مع أمم وليس أمة واحدة ومع ثقافات وليس ثقافة واحدة ومع لغات وليس لغة واحدة وهكذا يتعامل مع الناس كلهم جميعهم وأنتم تعلمون أن الناس أن العالم يضم مختلف الأيديولوجيات والثقافات والتوجهات والنزعات والرغبات لا بد للإمام عليه السلام أن يحقق هذا المعنى لا بد أن يحقق لذلك نجد أن الأمة اليوم بل الأمم كلها يعني تشعر بحالة الإحباط من حكوماتها من سياساتها من أطروحاتها السياسية من تنظيراتها تجد حالة إحباط لأن ما يطرح غير ما يطبق وما ينظر إليه وما يمكن أن يخاطب به الآخرين غير ما يتوقعه الناس نجد أنه هناك حالة ملل من هذه الأطروحات حقيقة يعني اليوم العالم يعيش في حالة غربة يعني الناس كلها تعيش في حالة غربة من المبدأ من القيم من الواقع لأنه لم يستطع أحد أن يطبقه تطبيقا عادلا حقيقيا صادقا مخلصا كذلك لذلك نجد أن العالم كله اليوم هو في حال عدم انعدام الثقة يعني انعدام الثقة مع حكوماته انعدام الثقة مع قياداته انعدام الثقة مع أطروحاته السياسية انعدام الثقة مع الخطابات السياسية التي يطلقها الآخرون اليوم في كل البلدان أنا لا أستثني بلدا
في العالم
في كل العالم في كل العالم اليوم انعدام الثقة بين الحاكم وبين المحكوم الإمام حينما يظهر على المستوى العالمي العالم أيضا يتعامل مع الإمام كسياسي يعني كسياسي يدعي شعارات نعم يدعي بشعارات معينة يدعي بقضايا معينة يدعي بإطروحات معينة لذلك نجد أنه يحتاج إلى تصديق
نعم.
والأمة أيضا الأمم كلها لا يمكن لها أن تستوعب ذلك وأن تصدقه
بعد أن غرقت في أوهام الحكام والسياسيين
نعم غرقت في تنظيرات وفي قضايا ومدعيات كثيرة وإلى آخره
نعم.
لذلك حينما يأتي الإمام عجل الله فرجه الشريف قد يحاسب أو قد يعامل على أساس أنه أحد المدعين لأنه نجد أن كثير من يعني على سبيل المثال في الحالات الانتخابية وهذه في كل البلدان عموما نجد أن المرشح يعني يتعامل مع المستقبل كأنه حاضر ويتعامل مع الـ 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 يعني الاحتمالات البعيدة جدا كأنها موجودة بيد الأمة يعطيها لابد أن أحقق لكم كذا أحقق القضية الفلانية أحقق العملية الفلانية إلى آخره تجد أن الأمة حينما يعني تطبق أو يجعل هذا السياسي أو هذا المرشح يصل إلى الهدف وهو المنصب أو الكرسي يتخلى عن كل شعاراته عن كل خطاباته عن كل وعوده عن إلى آخره لذلك نجد تكون هناك حالة إحباط انعدام ثقة يوم بعد يوم
يعني تزداد وتتراكم
هذه ليست وحدها في العراق أو في الدول الأخرى يعني هي حقيقة حالة عامة الآن حالة عامة العالم كله يعيش هذه الأزمة أزمة الانعدام الثقة بين السياسي بين الحاكم وبين المحكوم, بين القائد وبين الأمة. الإمام حينما يظهر قد يتصور البعض أنه مثلا هو كبقية المرشح
البقية, نعم
نعم, يعني يتصورون أنه يتعامل مع شعارات ومع خطاب ومع الحمد لله بوسترات, يعني ينتهي إن شاء الله زمن البوسترات وزمن الدعايات الانتخابية وزمن شراء الذمم والمساومات, هذا كله ينتهي إن شاء الله,
إن شاء الله
وينتهي هذه يعني مهزلة الانتخابات البرلمانية التي يحاول هؤلاء أن يعني لا يستطيعون أن يحلوا مشكلة واحدة اليوم, مشكلة واحدة لا يستطيعون أن يحلوها, لا يستطيعون أن يتناغموا مع إرادة الشعب. اليوم الأمة تعيش مشكلة حقيقة, مشكلة حقيقية يعني, لكن تجد أن السياسي في جانب
ومتطلبات الشعب
في جانب آخر, الحرمان, الاستضعاف, القهر, المجاعة, البطالة, إلى آخره. لكنه الإمام حينما يتصدى لهذه الأطروحة قد يتصور البعض أنه هي مدعيات, يدعي أنه سيعمل كذا وسيعمل كذا, لكنه لا بد للإمام عليه السلام أن يثبت, يعني
حتى
يحتاج الإمام, أقول يحتاج والأمة تحتاج, أنا أعبر أن ينوي الإمام يحتاج, الإمام لا يحتاج إلى أحد, الأمة هي التي تحتاج. الإمام عليه السلام سيخفف معاناة هذه الأمة في التصديق, يعني هذه معاناة حقيقة,
نعم,
لذلك يعني يقدم لها كل وسائل, يعني كل الأدلة, كل البينات, الوسائل التي تجعل الأمة تصدق, يعني العقلاء لا للمعاندين يصدقون بأنه نعم هذا هو رجل إلهي, شخص يتمتع بإمكانيات إلهية, يعني إمكانيات خارقة, بإمكانيات بارتباطه بالغيب, بارتباطه بالله تعالى. إذن هو ليس كبقية المدعين, ليس كبقية السياسيين, ليس كبقية الثوريين الذين يعني
يرفعون
شعارات الثورة والإصلاح والتغيير إلى آخره. إذن هو لابد أن يقدم حتى يعني يسهل عن الأمم, يخفف عن الأمم هذا العبء. عبء هو حقيقة المسألة التصديق عبء,
نعم.
لذلك يحتاج الإمام أو تحتاج الأمة التي تتعامل مع الإمام, تحتاج إلى أن يقدم لها الإمام عليه السلام هذه الإمكانيات. طبعا الإمام عليه السلام لا يقدم كل إمكانياته, بالتأكيد أنه بعض إمكانياته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل ويطالب بالمعجزة يقدم
في وقتها,
نعم. وبالتأكيد أنه يتعامل أيضا مع عقول الناس, مع قابليات الناس. النبي صلى الله عليه وسلم
في ذلك الزمان,
الأمة في ذلك الزمان. اليوم الإمام عجل الله فرجه الشريف أيضا سيتعامل مع إمكانيات القبول, تقبل هذه الأمم كيف تتقبل إمكانياته الهائلة. الحقيقة أنه قلنا أنه يتعامل مع حضارات متعددة,
ثقافات مختلفة,
مختلفة. لذلك نجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف يمتلك الولاية التكوينية, والولاية التكوينية هي ليست يعني بدعا فقط عند الإمام أو يدعيها الشيعة الإمامية, أنه أن الإمام, وسنتحدث ونشير إلى بعض الروايات,
نعم,
التي تؤكد على أن الإمام عليه السلام له من الإمكانيات الهائلة حقيقة. أيضا القرآن الكريم عزز موقف الأنبياء, بل عزز أقول موقف أئمة أهل البيت عليهم السلام والإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بالمقارنة, نعم, مع الأنبياء. حينما يقدم النموذج نبي الله سليمان, حكومة نبي الله سليمان, إمكانيات نبي الله سليمان, هذا لا يعني أن بقية الأنبياء هم عاجزون عن هذه الإمكانيات,
لكن لكل مرحلة متطلبات
بالتأكيد وإمكانيات لابد أن يقدمها النبي. لذلك نجد أن الولاية التكوينية المتوفرة عند نبي الله سليمان أظهرها في هذه المرحلة، مرحلة يعني أن يقدم نموذج الحكومة الإلهية. لو أن الله تعالى أراد أن يجعل حكومة إلهية، كيف يكون القائد؟ كيف يكون القائد؟ سليمان كيف كان يتعامل مع الإنس والجن والملائكة والوحش والحيوانات والطيور وهكذا؟ وهذه الآيات القرآنية موجودة يعني،
نعم،
حقيقة القرآن يشهد على ذلك. إذا كان كما قلنا يعني سليمان عليه السلام يحكم بقعة صغيرة وهي
من العالم، نعم،
بيت المقدس أو يعني القدس، القدس، فكيف بمن يريد أن يحكم العالم كله؟ إذن لابد أن تكون إمكانيات أضعاف ما قدمها سليمان. لذلك الولاية التكوينية لابد أن تكون حاضرة عند النبي أو عند الإمام
سلام الله عليه.
وقلنا أن أصرف بن مرخية هو وصي نبي، وصي أحد الأنبياء، فكيف بوصي خاتم الأنبياء؟ بالتأكيد أنه إمكانيات النبي صلى الله عليه وآله، مكانة النبي صلى الله عليه وآله، شأنية النبي، مقامات النبي صلى الله عليه وآله هو الخاتم، لابد أن تكون أكثر وأضعاف من الأنبياء الآخرين، ولا بد أن يكون لأولياء لخلفائه أيضا كذلك نفس هذه الإمكانيات الهائلة التي لا يمكن أن يتصورها عقل. لذلك من الضروري جدا أن يكون للإمام عجل الله فرجه الشريف يمتلك هذه الإمكانيات الغيبية وهذه الكرامات وهذه الإعجازات وهذه الولايات التكوينية التي يحقق فيها تقدما على أقل تقدير، تقدما على أرض الواقع.
نعم.
لأنه الأمة تريد يعني تستعجل حقيقة، يعني الناس يرغبون، ولا يمكن لأي أمة حينما يعرض عليها حالة التغيير والإصلاح ترفضها أبدا. يعني نجد أن الأمم كلها ستتلقى رسالة الإمام بكل محبة، بكل أنس، بكل شوق ورغبة وأمل، يحدوها بأن هناك قائد سيحكمها ويحقق لها الأمن والسلام والعدل المفقود. شعارات دولية ما شاء الله اليوم، منظمات الدول اليوم منظمات ما شاء الله من هنا وهناك، لكنه حينما نجد أن شعبا يريد يعني أن يحكم نفسه، أن يقرر المصير لنفسه، نجد أن هذه المنظمات تجعل هذا الشعب في خانة الإرهاب. شعب بأكمله يقول
نعم.
إرهاب، هذه حركات إرهابية، حركات خارجة عن القانون. الشعب هو الذي أراد. اليوم الشعب اليمني مثلا هو الذي اختار هذه الحالة. يعني نجد أن المطالبات والمسيرات الجماهيرية والحشود المليونية تطالب بالتغيير، لكنه هي في عداد في
في
في,
في نظر
في نظر نظر الغرب والمنظمات الدولية والغرب أن هذه إرهاب، وهذا خروج على القانون، وهذا خروج على الدولة وإلى آخره. لكنه نجد أن الأمم الشعوب تحتاج إلى من يعينها على تصديق وعلى قبول هذه الرسالة. لذلك أن نجد أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيعين لمحبته لشفقته لرحمته، يعين الأمم كلها بالتصديق سريعا حينما يقدم لهم حقيقة نموذج من إمكانياته، وليس هو كل إمكانياته، سيعطي نموذجا يثبت لهم مرة واحدة. طبعا سنقرأ كثير يعني بعض الروايات
تشير
إلى أن الناس كلهم حينما يشاهدون حالة واحدة يؤمنون بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ويرغبون بالالتحاق به ونصرته.
إن شاء الله. أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد أشرتم إلى أن هناك الكثير من كلام أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، هناك كثير من الروايات التي أكدت على مسألة المدد الغيبي وحول هذا المدد والإعانة الإلهية، فهل نقرأ شيء من هذه الروايات إذا يفسح لنا الوقت سمحت السيد؟
نعم، بالتأكيد أن هناك روايات كثيرة حقيقة تشير إلى أن هناك تعامل بالغيب أو تعامل في الإعجاز وفي الكرامات في خوارق العادات من قبل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. أما أن يطالب الإمام عليه السلام وأما أن هو يعني يبادر عجل الله فرجه الشريف بتقديم مثل هذه الإعجازات. مثلا في رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نجد أن حالة ستحدث يعني في حركة الإمام في مسير الإمام هناك حالات كثيرة، لكنه تركز هذه الرواية على هذه الحالة أن الحسني وهو من يعني من ينتصر للإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف يريد أن يثبت أحقية وصحة ما يكون عليه الإمام عجل الله فرجه الشريف.
نعم.
يعني هناك تساؤلات هل أنه هذا المهدي لكثرة الادعاءات هناك يعني كلما نقترب إلى عصر الظهور تزداد حالة الادعاءات يوما بعد يوم وتتصاعد هذه الوتائر إلى حد لا يصدقه عقل. لذلك نجد أنه مثلا يعني قبل أيام من يعرض نفسه للبيع مثلا للرق.
نعم.
والحمد لله هذه يعني خلاف الـ يعني ما جاء به الإسلام وما بشر به الإسلام من تحرير الإنسان من العبودية
والرق. نعم.
نجد أنهم هؤلاء يريدون أن يعيدوا هذه النظرة التي عانى منها كثيرا. يعني على كل حال أن الإسلام حقيقة نظر كل جهوده وكل قياداته وكل أئمته من أجل أن يحرر الإنسان. اليوم نجد أن جماعة خرجت بالأمس من الشباب المغرر بهم يقولون أننا نبيع أنفسنا رقا وهذه الأموال حتى نفتح بها فضائية.
تتكلم باسم الإمام.
أي عاقل اليوم نحن في يعني إذا كنا نقترب إلى عصر الظهور لابد أن تتحرر عقولنا، تتحرر إرادتنا، تتحرر أفهامنا من كل ما يعني يحاول البعض أن يتصيد بالماء العكر ويحاول أن يستغل محبة هؤلاء البسطاء الطيبين للإمام عجل الله فرجه الشريف حتى يظهر للأسف الشديد هؤلاء وهذه الدوائر أقول دوائر على المسؤولين على الدولة إذا كانت منتبهة وإن كانت هي غافلة عن كثير وكثير وكثير من الأمور، لكنها أنا أقول لعل الله تعالى يهديهم أن يعني يجعلوا هذه القضية قضية يعني إنسانية يتعاملون معها بقضية بجد أنه كيف تكون قضية الإمام المهدي عليه السلام تصل إلى هذه المرحلة. لو أراد أحد من الناس أن يطلع على قضية الإمام المهدي عليه السلام يقول هؤلاء هم أتباعه يبيعون أنفسهم يجعلون أنفسهم عبيدا لغيرهم، أي دين هذا
ولأي هدف
أي عقيدة ولأي هدف ومن الذي يعمل أي دائرة تعمل. اليوم دوائر كثيرة تطوق عقائدنا وتطوق وجودنا، دوائر كثيرة تحاول أن تطعن في عقيدتنا وفي وجودنا وفي حريتنا وفي كرامتنا. لذلك أيها الأخوة الأعزاء انتبهوا نحن مستهدفون حقيقة. على كل حال فلذلك نجد أن الحسني هو رجل يعني من أصحاب الإمام عجل الله فرجه الشريف يشعر بأن هناك مدعيات وأن هناك عدم تصديق للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لذلك هو يقول أنه أنا صاحب الأمر، أنا المهدي. يقول له المهدي عليه السلام أنا المهدي وكيف تكون أنت؟ لذلك يطالبه ويقول إذا كنت كذلك فأعطنا الدليل، ما هي البينة؟ ما هي البينة؟ لاحظوا في الرواية الشريفة كثير من القضايا التي لا بد أن نتوقف فيها ونتمعن عندها. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول يعني في رواية طويلة ويقول ويلحقه هناك يعني عند مسيره ويلحقه هناك ابن عمه الحسني في 12,000 فارس، فيقول يا ابن عم، الحسن يقول للإمام عليه السلام يا ابن عم أنا أحق بهذا الجيش منك، أنا ابن الحسن وأنا المهدي. طبعا هذه إشارة إلى أن الدوائر يعني بعض الدوائر الإسلامية أو بعض يعني بعض من أراد أن يرتبط أو يربط نفسه بحالات سياسية قديمة. يعني العباسيون أشاعوا بأن الإمام المهدي عليه السلام هو من أولاد الحسن، لذلك أشاعوا هذه الرواية اسمه اسمي يعني محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
واسم أبيه اسم أبي وهو محمد بن عبد الله بن الحسن، يعني النفس الزكية، فهو حسني.
نعم.
لذلك السيد الحسني، هذا السيد الذي هو من قيادات جيش الإمام عجل الله فرجه الشريف، يريد أن يبطل هذه الحدوثة ويحاول أن يفند هذه الأكذوبة، فيقول أنا ابن الحسن، وهذا رد على ما كان يؤوله البعض. يعني اليوم حتى بعض، للأسف الشديد، بعض أهل السنة هم يقولون نحن نعم نعترف ونقول معكم ما تقولون أنه لا بد من ظهور إمام وهو المهدي، يقولون أنه هو المهدي، ولكنه وكل هذه العلامات وهذه الروايات صحيحة ونتفق معكم، لكن يبقى شيء واحد أنه هو محمد ابن الحسن، يعني من أولاد الحسن، من أولاد محمد ابن عبد الله ابن الحسن، من أولاد الحسن ابن علي. وهذا تحريف يعني لمسير الروايات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. لذلك الحسن يعيد هذه القضية ويحاول أن يقضي على ما يدعيه هؤلاء. لذلك يقول أنا ابن الحسن وأنا المهدي، يعني على قول من يقول أنه هو المهدي ابن الحسن.
نعم.
فيقول المهدي عجل الله فرجه الشريف، بل أنا المهدي، أنا المهدي. يقول الحسني، هل لك من آية فنبايعك؟ إذا كان آية، وهذا طبعا دليل على أنه حالة التربية حقيقة، تربينا هذه الروايات وتمرننا كيف نتعامل مع المدعين. إذا كان يدعي أحد حتى لو كان الإمام عليه السلام، طالبه بالبينة، طالبه بالبينة. لذلك الحسني يقول، يطالب الإمام بالبينة، هل لك بينة حتى نبايعك؟
نعم.
هل لك من آية فنبايعك؟ فيومي المهدي عليه السلام إلى الطير.
نعم.
يومي فقط إيماء إشارة، فتسقط على يده الطير، تسقط على يده، فينطق بقدرة الله، هذا الطير ينطق بقدرة الله ويشهد له بالإمامة، كما الهدهد، حتى لا نؤاخذ الهدهد أيضا
يعني
كلم سليمان، فلماذا الهدهد يكلم سليمان والطير لا يكلم الإمام المهدي؟ لذلك أقول هذه يعني دفع دخل لأولئك للوهابية المادية، للسلفية المادية التي هي لا تعتقد بالغيب أبدا. لذلك حينما تعرض عليها مثل هذه الروايات يقولون هذه يعني أحاديث الشيعة وخرافات الشيعة،
يحاولون تفنيدها. نعم. الأخ علي من بلد يقول بسؤال، ما معنى حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة؟ هل هذه الأرض بصورة عامة، الكون بصورة عامة، أم ماذا المقصود من هذه الفقرة من الدعاء؟
طبعا الإمام عجل الله فرجه الشريف حجيته لم تقتصر على منطقة دون أخرى.
نعم.
الإمام عليه السلام حج على الأرض، حج على كل ما خلق الله تعالى. لذلك الدعاء الشريف وهو دعاء يعني يوصى المؤمنين جميعا أن يدعوا بهذا الدعاء لتعجيل فرجه عجل الله فرجه الشريف وحفظه، أيضا هو دعاء لحفظه عليه السلام.
نعم.
خصوصا في الصلاة وفي أي وقت شاء المؤمن أن يذكر الإمام عليه السلام بالحفظ والرعاية إن شاء الله تعالى. لذلك الدعاء يتحدث عن أن يكون ذلك يعني التسديد من الله تعالى هو أن يجعله متمكنا من حركته ومن مسيرته ومن رسالته ليحكم الأرض جميعا. والأرض ليس كما قلنا، يعني قدمنا، ليس مكة وليس الكوفة وحدها، إنما الأرض كلها. لأن إذا كان الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو مبعوث، يعني بمعنى أنه هو حركته حركة الرحمة وحركة الهداية والإصلاح والتغيير والسلام، ولا بد أن يعم كل الأرض، كل الناس، كل المكلفين. لذلك ستكون حركته إن شاء الله تعالى هي حركة لجميع هذه الشعوب المحرومة المضطهدة المستضعفة إن شاء الله.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، أسئلة أيضا مشابهة ربما لهذا بهذا المعنى، ما معنى حكم الأيام والأشهر؟
طبعا حكم الأيام والأشهر في الرواية التي وردت عن موت عبد الله بمعنى أن هناك سيكون اختلاف، وهذا الاختلاف يعني ينصب ملكا ويعزل مرة، مرة يعزل ومرة ينصب أو يقتل أو يعني إلى آخره من هذه الاضطرابات السياسية التي تحدث في هذه البقعة من الأرض. ولذلك نجد أن الرواية تركز على مسألة الاختلاف بقدر ما تركز على مسألة موت عبد الله. يعني موت عبد الله هو ليس، وهذا سؤال أيضا
أحد الأخوة سأل في هذه الحلقة، نعم إن شاء الله
إجابة لهذه السؤال الأخ نعم العزيز.
نعم. سمحت السيد، سؤال من الحلقة التي سبقت، الأخ عامر من بغداد يقول الأصهب والأبقع والسفياني تشير الروايات بأنهم يظهرون في شهر واحد.
طبعا هو ليس في شهر واحد إنما في مدة واحدة، يعني في فترة يعني
يعني هل الشهر تعبير مجاز سمحت السيد؟
بالتأكيد يعني في شهر واحد، أنا لم أجد هناك رواية في شهر واحد أو ليس في بالي رواية، لكنه يظهرون، هم يظهرون في وقت واحد، هذا الوقت إما يكون شهرا أو في وقت من السنة أو وقت من بعد سنتين لظهور كل واحد منهم، هم حركات سياسية متصارعة فيما بينها، ويغلب عليها السفياني ويحتل هذه المناطق التي يحتلون جزءا من الشام أو جزءا من المناطق العربية، يعني مثل أيضا حتى بعض المناطق التي ستخضع للشام كذلك.
أحسنتم سيدنا. سمحت السيد، نعود إلى أسئلة هذه الحلقة، بداية مع أم زمن من بيقار، بهذه الروايات والأحاديث عن الإمام الصادق، يعني قطع الاتصال لكن يبدو أنها تشير أيضا إلى ربما الكلام عن مسألة التمهيد للظهور من خلال رواية قتل عبد الله أو موت عبد الله من هالمعنى، هذا ربما هذه الإشارة إذا توافقت مع كلام الحلقة التي سبقت الحلقة الخاصة، وهذا جوابكم.
نعم يعني أنا حتى يعني حتى أشبع البحث إشارة أو توضيحا أكثر، أقول وأؤكد، وهذا كما يعني كما أجبته لكل الأخوة الذين يعني التقيت معهم وسألوني في أماكن مختلفة ومتعددة، قلت لهم أن الإمام عجل عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، لا يقصد موت عبد الله بما هو موت عبد الله، إنما يقصد الاختلاف، يقصد الخلاف الذي سيحدث فيما بينهم. هذا على القول بأنه عبد الله المشار إليه هو عبد الله، لكنه قد أنه هو ليس عبد الله هذا المشار إليه، له عبد الله آخر. لذلك أقول الـ يعني التروي في قراءة مثل هذه الروايات واجب، وعلينا أن نسلم لما ورد عن أهل البيت عليهم السلام في عدم التوقيت وعدم الاستعجال.
هذا يتوافق مع الأخ آد من نسام، وسمحت السيدة أيضا أشار بكثير من المرات بمسألة موت عبد الله، والإشارة إلى أنه الأحداث والخلاف يحدث بعد موت إن كان هذا عبد الله أو غير. نعم. شخص. أيضا الأخ عبد العباس من الكوت سمحت السيد يشير إلى مسألة مهمة حقيقة من خلال مداخلته، مسألة الحشد الشعبي والتخطيط الإرهابي للإيقاع بالحشد الشعبي ومحاولة تشويه صورة الحشد الشعبي، وبعضهم حتى يتجرأ ويقول بأن هذا الحشد حشد إرهابي ومنظمات إرهابية وما شاكل ذلك، واستراتيجية قتال الإمام سلام الله عليه يدرسها الغرب الآن ويتحضر ويتهيأ لها.
أولا يعني هذه حقيقة مأساة يعني يعانيها شيعة أهل البيت، أي مأساة أن يقدم دمه ويقدم كل ما عنده من أجل الدفاع عن الآخر، لكن للأسف الشديد أن الآخر لا يفهم ذلك أو أنه لا يريد أن يستوعب هذا. نجد أن الحشد الشعبي من خيرة الشباب، من خيرة شباب شيعة أهل البيت عليهم السلام، يقفون على الموت ويضحون بأنفسهم وبكل ما عندهم من أجل الدفاع عن إخوانهم، لكن للأسف الشديد أن إخوانهم يتهمونهم بعدة اتهامات وبشتى الاتهامات، منها أن هناك حالات من الخرق كما يدعى أن هناك حالات من الخرق، حالات من يعني من السلب، من النهب، من القتل إلى آخره. وأقول أنا لا أعتب على هؤلاء بقدر ما أعتب على السياسيين الشيعة الذين يسمعون ولا يستطيعون أو لا يقدرون أن يدافعوا عن الحقيقة. بالأمس صارت قضايا كثيرة تهم الحشد الشعبي، والحشد الشعبي بريء. هذه هي هديتنا للحشد الشعبي لهذا هؤلاء. الدماء تنزف، شيعة أهل البيت تنزف دماءهم من أجل الحفاظ على أعراض هؤلاء وعلى شرفهم وعلى وجودهم وعلى ممتلكاتهم، ولكنه لا يقابلون إلا بالتهم وإلا بالإلغاء وإلا بالتهميش وإلا بشتى الشتائم. وتجد أن الفضائيات من هنا وهناك للأسف الشديد تحاول أن تطعن بحركة هؤلاء، ولكنه لا أدري كيف نتعامل مع هؤلاء، ولكنها هي محنة، هي محنة حقيقة نصبر عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تجاسر سمحت السيد يعني في هذا الإطار، يعني حقيقة تجاسر على ما قدمه الحشد الشعبي، ما قدمته هؤلاء العوائل من ضحايا، وكله لا يذكر، لكن الأمور لا تعد من أمور من توافي الأمور، تقوم الدنيا ولا تقعد للأسف. هكذا هو حال يعني شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. سمحت السيد، أخ منذر من ديالى يسأل عن التمدد الحوثي وأحداث اليمن والروايات التي تشير إلى قضية اليماني، وبالذات الآن التمدد الحوثي يعني وتمهيده لليماني، وربما بعضهم يقول أنهم الآن هو اليماني بعينه الآن موجود في هذه الأحداث.
لا، ليس الأمر كذلك، ليس هو اليماني قطعا. وقلنا أنه لكل ظاهرة هي مقدمات، لها مقدمات. قلنا أن اليماني له مقدمات، وهذه المقدمات هي مقدمات على الأقل مقدمات فكرية، وليست مقدمات على يعني ليس بالضرورة أن تكون مقدمات أشخاص. يعني لابد أن تكون أن يكون يقدم الفكر. يعني حتى السفياني تقدم الأطروحة، الآن داعش أطروحة من أطروحات السفياني. داعش يعني قضية من قضايا السفياني وحركة من حركات السفياني. كيف يتعامل شيعة أهل البيت عليهم السلام مع حين ظهور السفياني وحين يعني دخول السفياني إلى العراق، كيف يتعاملون معه؟ يتعاملون كما يتعاملون مع داعش. أنا أعتقد حتى هؤلاء الذين يعني يقاتلون السفياني سيتهمون شيعة أهل البيت في وقت من الأوقات، سيتهمون بأن السفياني رجل مصلح وبريء ويحارب من أجل
يأتي بالسلام.
كما هي التهم للحشد الشعبي، أيضا يتهمون شيعة أهل البيت إذا حاربوا السفياني. وستجد أن كثير هذه الفضائيات اليوم التي تزمر وتطبل لهؤلاء ضد الحشد الشعبي أيضا هي يعني فضائيات سفيانية، أيضا ستطبل للسفياني وستجعله من المصلحين. لذلك عندنا روايات كثيرة أن السفياني يظهر بمظهر المصلح وله فضائيات،
يظهر بلباس الدين
وله إعلام. نعم، يقدمه الإعلام على أنه مصلح وعلى أنه بإمكانه أن يغير وبإمكانه ورجل يعني رجل دين. طبعا بالمناسبة رجل دين من السلفيين الماديين كما قلنا.
نعم،
هو يجمع بين يعني الرؤية الإسلامية وبين الحالة الغربية. وإن شاء الله يعني قد يعني نشير إلى هذا في روايات يعني في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نعم، فلذلك أقول أن السفياني
نعم
نجد أن السفياني سيكون يعني بالضرورة يعني لابد أن يقدم على أساس أنه حركة إصلاحية، وهذه الحركة الإصلاحية لها أيضا إعلامها وأيضا خطابها وأيضا متلقيها، وهذه هي أيضا ما ستوعدنا به الروايات كذلك.
أحسنتم سمعت السيد. أيضا الأخ أبو نور من كربلاء يسأل عن اليماني، هل هو معصوم؟
طبعا اليماني ليس معصوم، وطبعا الخراساني كذلك. ليسوا يعني من لهم العصمة، إنما هم من أصحاب الإمام، يعني من المناصرين للإمام عجل الله فرجه الشريف، اليماني والخراساني وغيره، حتى الحسني هم ليسوا كذلك، ليسوا معصومين. نعم ليسوا بمعصومين، إنما هم ناس اختارهم الله تعالى واصطفاهم على أن يكونوا من أصحاب الإمام عجل الله فرجه الشريف. إذا كان السؤال كما يعني أنا فهمت من الأخ العزيز أنه من يدعي إذا
هناك
كان
يقول عفواً صحة السيد، يقول هناك من يظهر ويدعي بأنه اليماني، والآن حركة كما قال أحد الأشخاص يدعي في لبنان بأنه اليماني.
نعم لذلك أقول أنه يعني فهمت من سؤال الأخ العزيز أنه إذا لم يكن معصوماً فممكن أن يصدق من يدعي أنه يماني، وهذا هذا إشكال يعني غير وارد حقيقة، لأنه كما قلنا أن أي مدعي سواء كان الإمام فما دونه لا بد أن يقدم البينة، وليس العصمة هي أساس للتصديق بهؤلاء الأشخاص. يعني لم ترد عندنا روايات أن المعصوم أن غير المعصوم معصوم، المعصوم العصمة لأهلها لأئمة أهل البيت عليهم السلام فقط. هؤلاء هم أصحاب الإمام، وهؤلاء هم من المؤمنين الذين انتجبهم وصفاهم إن شاء الله تعالى.
حسنتم سيدنا. أيضا سؤال من الأخت أم محمد من كربلاء، تقول هناك روايات حول الأمريكيتين وزوال هذه القارة أو هذه الأمريكيتين، هل هذا يكون قبل أو بعد الظهور؟ هناك أحداث يعني أيضا إشارات إلى أن ستزول هذه المدن وهذه الدول في 2015 و2020 بهالإطار هذا سمحت السيد.
طبعا أنا يعني وقفت على مثل هذه الروايات، وهي روايات ليست يعني حقيقة ليست مسندة، وهناك نبوءات أيضا عند البعض خصوصا من تنبأ بأحداث آخر زمان من في يعني في نبوءات شعرية حقيقة وضعت قبل مئات السنين تنبئ عن حدوث بعض الأمور، لكنه الإشارة إلى زوال الأمريكيتين أنا أعتقد وأفهمها هي ليست إشارة لزوالها بما هي وجود، بل بما هي قوة إمكانية هيمنة سيطرة وسطوة على العالم ستزول، ممكن أن يكون ذلك ومتوقع باعتبار أنها قوة لم تستخدم هذه الهيمنات وهذه الإمكانيات من أجل تحقيق العدل والسلام والمحبة بين الناس، بل أشاعت روح البغض وإلى آخره. لذلك أجد أن الروايات تشير إلى زوال الهيمنة والسطوة لهاتين الوجودين، وليس يعني إزالة لوجود هذين،
وجود مادي وإنما وجود نعم فكري ومحلال. نعم أحسنتم. نعم سمحت السيد. الأخ أياد من نيسان يتحدث أو كما أشرتم في رواية عن بشرى موت عبد الله عن الإمام صادق، تحدثنا في هذا الأمر، هل لكم كلمة أم يكون الأمر
يعني أنا ليس لي كلمة أكثر من أن أوصي أيضا مرة أخرى، لأنه هي وحديث الساعة لازلنا يعني نعاني من هذه التنبؤات وهذه التوقعات، ونؤكد بأن الرواية لم تشر إلى موت عبد الله بما هو موت عبد الله، إنما أشارت إلى حالة الخلاف الذي سيحدث فيما بينهم، وقتل لا بد أن يحقق قتل، ولا بد أن تكون هناك يعني معركة قرقيسية يعني مزامنة إلى ما بعد موت عبد الله.
سمحت السيد عفوا. نعم. هناك رواية تقول النار في الحجاز، هل هذا يرتبط بموت عبد الله هذه الرواية؟
طبعا من فسر بأن النار في الحجاز، طبعا هناك يعني إشارة إلى الحروب تصاعد الخلافات قد تؤدي إلى يعني طبعا النار يشار إليها إلى الفتن، حالة الفتن وحالة الـ يعني عدم الاستقرار بالتأكيد سيكون في الحجاز، وهذه أيضا من العلامات، لكنها هي وليدة بهذه وليدة الخلافات. لذلك من ما يعني يولد هذه الأمور يعني الخلافات وحكم الأيام والشهور أيضا قتل، شخص يقتل 15 من القادة من الوجهاء السياسيين، يعني سيكون هناك حالة صراع. أنا أشير إلى أن هناك حالة صراع، لذلك أرجو أن لا يعول على هذه الرواية كثيرا.
على التشخيص،
على التشخيص،
نعم.
التطبيق والتشخيص هذا يعني مشكل حقيقة، وقلت أن آفة البعض أنه يطبق هذه الرواية أو هذا الشخص على هذه الرواية أو هذا الحدث على هذه الرواية، وينتظر ويحاول ويدعي ما يدعيه. لذلك أقول أن هذه الدعاوى غير صحيحة، وأئمة أهل البيت عليه السلام حذرونا كثيرا وكذبوا المستعجلين والموقتين، ولذلك أقول يجب أن نتعامل بكل أدب وتهذيب مع الروايات التي طرحت من قبل أئمة أهل البيت عليه السلام، بمعنى أن لا نستعجل كما أوصونا وكما أراد. لذلك أرادوا التسليم بقدر ما أرادوا يعني الاستعجال والتوقيت، لأن التوقيت مضر بحركة الإمام عليه السلام، والتسليم هو الذي يؤدي إلى نجاح وانسيابية الحركة إن شاء الله تعالى.
أحسنتم أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد أيضا الأخ جمال من الناصري يسأل عن السيد الصرخي أو هذا الادعاء، هذه القضية وادعاء هذا المنصب وادعاء المرجعية.
والله يا أخي العزيز يعني هي مشكلة، يعني أنا أقول كلما نقترب من وقت الظهور نجد أن هناك تصاعد وتائر الدعاوى والمدعيات من هنا وهناك، وهذه مشكلة حقيقة. أنا يعني أرجو من الأخوة الأعزاء أن يثقفوا أنفسهم، أن يتزودوا من المعرفة المهدوية، لأن المعرفة المهدوية هي يعني حقيقة يحتاجها الإنسان يوم بعد يوم. يعني نجد يوم بعد يوم الأمة تحتاج إلى هذه الروايات. الأئمة عليهم السلام لم يغفلوا ذلك، النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام أشاروا، عبأوا هذه الروايات وحشدوها من أجل المعرفة المهدوية. لذلك أقول علينا أن نحشد كل طاقاتنا لأن نشيع الحالة المعرفية، الحالة المهدوية، وإلا سنبقى يعني نسعى خلف هذا وخلف ذاك ونتسابق بمن يصدق هذا المدعي ومن يحاول أن يؤيد ويسدد هذا المدعي وذاك.
أحسنتم سمحت السيد، لدينا دقيقة أو دقيقة ونص سمحت السيد للإجابة على الأخ أبو باقر من النجف، يقول الكثير يخرجون ويدعون المهدوية، تكملة لكلامكم سمحت السيد، توضيح هذا الأمر وكيف يلجأ المؤمن والمسلم ل توضيح الأمر المزيف من الأمر الحقيقي.
بالتأكيد أن العلماء الموجودين بحمد الله تعالى، هناك مراجع الله سبحانه وتعالى وهب لهذه الأمة هؤلاء المراجع، وخصوصا في وقتنا هذا نحن يعني أشد الحاجة إلى مثل مرجعية آيات الله العظمى السيد السيستاني، هذه المرجعية الحكيمة، هذه المرجعية المباركة المقدسة الطيبة التي حقيقة وقفت هذا الموقف وهذه المواقف وأنقذت العراق وأنقذت الأمم كلها من محنتها. هناك أيضا المراجع الكرام يعني الذين يقفون هذا الموقف المبارك، الرجوع إليهم والاستماع إلى أقوالهم وإلى نصائحهم وإلى إرشاداتهم، بالتأكيد ستنجلي غبرة هؤلاء المدعين إن شاء الله تعالى، وسيظهر الحق بإذن الله تعالى إذا تمعنا وإذا اتبعنا إرشاداتهم وإذا جعلنا هؤلاء هم قدوة حقيقة في كل تحركاتنا وفي كل توجهاتنا إن شاء الله.
أمين، نسأل الله أن يحفظ مراجعنا ويحفظ كل المؤمنين، وإن شاء الله سمحت السيد جزاكم الله خير الجزاء وأحسنتم وأجدتم. أيضا سادتي الأكارم الشكر الجزيل لحضراتكم، ونسأل الله أن يعجل بفرج إمامنا صاحب الأمر بقية الله الأعظم. لقاؤنا معكم في الأسبوع المقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.